أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، فلازلنا مع قصة عبد الله ورسوله زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام. والقصص القرآني وهي السمة العظيمة التي امتازت بها سورة مريم، وهو الخط الأكبر فيها، إنما يتلوه ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده، فإنما يقص الله تبارك وتعالى القصص لعلنا نتفكر. قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص القرآن فيه عبرة، ليست حكايات نحكيها للتسلية، وإنما للعبرة ولتثبيت القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية قبل هجرته يؤذى، وكان يلقى من قومه ما يلقاه، ويصيبه الضيق، ويصيبه الحزن والهم والغم من تكذيب قومه له. فكان يقص عليه ربه جل وعلا من قصص القرآن ما يثبت به فؤاده. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص إنما لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأنا القصص وإذا تعلمنا قصص القرآن أيضا لنا فيه العبرة، ونطلب من الله تبارك وتعالى الثبات على الإيمان والاعتبار بما قصه علينا من قصص الأولين، سواء كانوا من الأنبياء أو من الصالحين. إخوة الأحبة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقفنا عند هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى استجاب لدعاء هذا الرجل الذي طعن في السن وبيض شعره ووهن عظمه وكانت امرأته عقيما عاقرا لا تلد، فبشره ربنا تبارك وتعالى بغلام وسماه يحيى. وقلت لكم هذه التسمية من رب العالمين، فالذي سمى هو أعلم بمن سمى. وقلت إن العلماء استنبطوا من هذه التسمية أن يحيى سيموت شهيدا، حيث إن التسمية تدل على الفعل المضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار يحيى. وقال ربنا تبارك وتعالى: لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم يسمى أحد من بني آدم قبل يحيى بن زكريا بيحيى، تسمية فذة في حد ذاتها. فالعلماء قالوا إنما سمي بيحيى ليكون حيا دائما حتى بعد مماته، وهذا استنباط لطيف من أهل العلم. مات شهيدا، والشهداء كما تعلمون هم أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلما سمي بهذه التسمية وبشر زكريا بهذه البشارة قال ربي أنى يكون لي غلام. ربي أنى يعني كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. هذه الآية التي بين أيدينا في سورة مريم. في سورة آل عمران لما سرد ربنا تبارك وتعالى قصة زكريا وكان كفيلا عليه الصلاة والسلام بمريم عليها السلام، وكانت مريم أختا لزوجه، وكانت مريم تخدم بيت الله، وكانت دائما في المحراب، وكان من أمارات صديقيتها وصلاحها أنه كلما دخل عليها المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال العلماء ربما وجد فاكهة الصيف في الشتاء، ووجد فاكهة الشتاء في الصيف، وهذه في زمان تعد كرامة وتعد من خوارق العادات، ليست كأيامنا. في أيامنا ممكن طول السنة تلقى الفواكه بتاعة الصيف موجودة في الشتاء، الأيام دي بالذات خاصة لما تفتح الاستيراد فبتستورد فاكهة الصيف وأنت في الشتاء فتأكلها في الشتاء، وتستورد فاكهة الشتاء وأنت في الصيف فتأكلها في الصيف. أما زمان قبل ما يتفتح الاستيراد بهذا الشكل فكنا خلاص فترة الشتاء معروفة تأكل برتقال، فترة الصيف معروفة تأكل بطيخ وشمام، يجي عليه فترة معينة ويختفي البطيخ والشمام. أما الآن فالدنيا مفتوحة على بعضها فطول السنة تأكل بطيخ وشمام، واضح؟ فهي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال العلماء وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف. قال العلماء عند ذلك هنالك لما سألها زكريا أنى لك هذا، كيف هذه الفواكه وكيف هذا الرزق، من أين جاء؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الشاهد الذي أريد أن أستشهد به هنالك دعا زكريا ربه، هنالك يعني في هذا المكان المبارك أو في هذا الزمان المبارك، يعني هنالك ظرف يشمل الزمان والمكان. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كانت النتيجة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إذن التسمية جاءت في الموضعين. وهنا لما قال له ربنا تبارك وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، هنا قال زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. انتبه، قد بلغت أنا من الكبر عتيا. في الآية في سورة آل عمران قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق. فانتبه كيف ربط العلماء بين الآيتين. هنا يقول وقد بلغت من الكبر عتية، أنا اللي بلغت الكبر يعني أنا اللي ذهبت إليه. وهناك في سورة آل عمران يقول وقد بلغني الكبر. بلغني الكبر على بابها، يعني ما معنى إنك هتعيش هيجي لك الكبر. حتى عندنا في الصعيد يضرب لك مثل يقول لك اللي يسيبه الموت ما يسيبوش إيه؟ الكبر. يعني بمعنى اللي ربنا يمد في عمره يطول عمره مش هتسيبه الشيخوخة والتخريف في آخر أيامه. ولذلك كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أرض العمر، فكان يقول رب إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. والله تبارك وتعالى يقول ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يوصل مسألة تخريف بقى والناس تتقلق منه ويدخل مناخيره في كل حاجة، الولد داخل مش عارف بيقول الولد داخل شوف الولد خرج ليه، شوف الشنطة اللي داخلها الشنطة اللي خارجة، ويتعب الناس من حوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا بعافيتنا وألا يثقلنا على الناس حتى لأقرب الأقربين منا. اللهم لا تحوجنا إلى فلذات أكبادنا، اللهم أمين رب العالمين. إذن قد بلغني الكبر بأمر عاد الإنسان بإرادتي أو غيره سيبلغه الكبر، ستشيخ وتكبر وإلى آخره. طب وقد بلغت من الكبر عتيا، قال العلماء فيها لطيفة بمعنى أن الإنسان قد يبلغ الكبر قبل الأوان بطريقين. إما بطريق الصلاح وبطريق أو بطريق الفساد. كيف؟ بطريق الفساد يسرف على شبابه الذي هو من أنعم النعم من الله تبارك وتعالى عليه بعد الإيمان، النعمة التي يغبن فيها ابن آدم، كما قال ربنا تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيسرف على صحته في السهر أمام الأفلام الخليعة، أمام المواقع الخبيثة على النت، أمام القنوات الأوروبية، في لعب الورق، في الزنا، في شرب الخمور، في لعب الميسر، في ناس تقعد على طرابيزة الجوكر، أخذ بالك، جيفة، لحد ما يجي لهم الراجل بتاع القهوة يقول لهم يلا بقى يا جماعة عايزين نروح الساعة 2 الساعة 3، تلقى مسك القعدة من بعد المغرب لحد الساعة 3 الفجر أو 4، جيفة. تعالى محصلة ال 24 ساعة اسأله كده: كم قرأت من كتاب ربك؟ لا شيء. هل صليت الصلوات في جماعة؟ المحصلة لا. كم مكثت مع أولادك في البيت ومع زوجك وأدخلت عليهم السرور؟ المحصلة لا. يبقى هذا تجده يمكن في سن 40 أو 50، وربما تجد عليه علامات الشحوخة كأنه في سن 80. يبقى أصرف على عمره في المعاصي، وكأنه يأخذ بقول الشاعر الماجن، كان في بلاد الأندلس لما بدأت الأيام تدول على دولتهم ببعدهم عن الله تبارك وتعالى وبمعاصيهم، فكان شاعرهم يقول: لا تنم واغتنم ملذة يوم فإن تحت التراب نوما طويلا. ما تنامش، أي متعة تجيلك خدها، اسهر طول الليل في عصيان الله وهتنام طويل تحت التراب بعد الموت. وكذب والله، فإن تحت التراب إما أن تكون منعما في روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون معذبا في حفرة من حفر النيران. ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة. إذن هذا مسرف على عمره، هذا يذهب إلى الكبر، هذا يبلغ العتي بإرادته، بإسرافه على نفسه في المعاصي. ومع ذلك، مع كل هذا الإسراف، لو جاء إلى ربه تائبا منيبا إليه يقبله الله تبارك وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالمعاصي، بالسهر في عصيان الله، بالإفراط على هذا الشباب فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. طب حينما يقول زكريا: وقد بلغت من الكبر عتيا، عليه الصلاة والسلام، هل يعقل أن زكريا وهو من الأنبياء الصالحين أنه أسرف وذهب إلى الكبر بإسراف على نفسه بالمعاصي أو بالشهوات؟ كلا، إنما أسرف على نفسه أيضا، ولكن في الطاعات، وهذا أيضا ليس مرغوبا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فكان يقول: دعوا فسددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الروحة والغدوة وشيء من الدلجة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تفرط على نفسك، كلما وجدت في نفسك شجاعة ووجدت في نفسك نشاطا اعبد ربك، وجدت في نفسك تكاسلا ونوما لا تقهر نفسك على عبادة النوافل في غير وقتها أو في غير نشاط النفس. لو أنك داومت على ركعتين في صلاة الليل مع الوتر بثلاث ركعات وكان هناك استمرار على ذلك، أفضل من أنك تداوم على 11 ركعة لمدة شهر شهرين وبعدين تنام خالص. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من العمل ما يدوم. إذن في النوافل، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص
لما شدد على نفسه وأراد أن يختم القرآن كل ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختمه في شهر، يعني كل يوم جزء. فقال أطيق أكثر من ذلك. قال ففي أسبوع، في جمعة يعني. قال أطيق أكثر من ذلك. قال ففي ثلاث، يعني ثلاث أيام. قال أطيق أكثر من ذلك. قال ليس بعد ذلك، لأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه. أقل حاجة في، يعني أعظم حاجة في نشاطك مع القرآن 10 أجزاء كل يوم، دي القمة. يقول لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جار على شبابه وإن كان بمعاصي، أستغفر الله، وإن كان بطاعات، فلم يستطع أن يوفي بعد ذلك في الكبر. يبقى احنا نقول أنت مطالب بالواجبات، والواجبات لا فصال فيها: الصلاة لوقتها في الفريضة، صوم رمضان، الحج مرة في العمر، العمرة مرة في العمر، هذه أشياء واجبة. بعد ذلك تريد أن تزيد، زد كما تشاء، ولكن بقليل مع استمرارية حتى لا تسرف على نفسك. يعني هل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كله؟ لم يرغب في ذلك. هل رغب في صوم الدهر كله بعد رمضان؟ لم يرغب في ذلك. وإنما عندما تكلم عن أفضل الصوم فقال: خير أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعندما تكلم عن أفضل قيام قال: وخير القيام قيام داود، كان ينام من الليل ثلثه، ثم كان ينام من الليل نصفه، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام ثلثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شاهد من كل ذلك بأن الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، يعني قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ فأما أنا فأعتزل النساء، والثاني قال: وأما أنا أصلي ولا أرقد، يعني الليل كله أصلي، والثالث قال: وأما أنا أصوم ولا أفطر. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل شجعهم على ذلك ومدحهم؟ لا والله ما مدحهم، مع أن نياتهم كانت على خير. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، والله إني لأبقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فتلك سنتي، فمن رغب عنها فليس مني. دين الوسط، دين العظيم، يتواءم مع فطرة الإنسان. وإذا شدد العبد على نفسه شدد الله عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت واحد في سباق، زي السباقات اللي بتسمعوا عنها، سباقات القدرة، فيجي يروح راكب الحصان بتاعه من الأول، يروح نهره عشان يوصل. يجي الحصان في نص المسافة، لو كانت 40 كيلو أو 50 كيلو يهبط، ما يقدرش يجيب حاجة تانية، أو يتقطع يمكن يموت. يبقى لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه أبقى. واحد تاني خبير بقى بسباقات القدرة، يروح ماشي كده إيه شوية شوية، هوب في نص المسافة كده يروح مزود السرعة شوية، يجي في مثلا في 5 كيلو الأخارة روح ضارب الحصان بقى عشان ياخد ايه البطولة. اهو انت مطلوب منك كعبد تكون كهذا الفارس مع نفسك، خذ الامور الواجبة الفرائض، ما فيش تفريط، امور النوافل خذ واحدة واحدة. تعال في اخر ايامك حس بقى بعد 60 الموت يطلبك، زود من الطاعات بقى، زود من الاستغفار والتوبة والانابة والصدقات، وإعطاء الناس حقوقها، وتضرع من مما في ذمتك للناس عند السباق الأخير عشان تفوز 5 كيلو الأخيرة. إذن هكذا، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. لماذا تكلمنا عن هذه؟ تحت عنوان قول الله تبارك وتعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا. إذن قد يبلغ الإنسان الكبر قبل الأوان، إما بإسراف على النفس في المعاصي، وإما بإسراف على النفس في الطاعات. طبعا منبوذ نبذ تام، الذي يسرف على نفسه في المعاصي، لأنه ممكن يموت في أي معصية، في حال المعصية يموت وتكون سوء خاتمة. والذي يسرف على نفسه في الطاعات يكره له ذلك، لأنه قد لا يستطيع أن يواصل. ومن حفظ جوارحه في الصغر حفظها الله عليه في الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وضربت لكم مثال بهذا الرجل الكبير الذي وثب وثبة، كان على مركب، أول ما قربت المركب من الشاطئ أحماطت من على المركب، زي ما يجي المعدية كده، انت تلقى الشباب في المعدية واقفين على باب المعدية، أول ما بتقرب هوب ناطط شق. ففعل ذلك رجل كبير طاعن في السن، فأحد الشباب قال له: يا عم ما هذه الوثبة؟ ده وثبة شاب، دي ما حدش يقدر عليها. فقال له: يا بني، هذه جوارح حفظناها في الصغر عن عصيان الله، فحفظها الله علينا في الكبر. إذن هذه الجوارح لن يدوم شبابها، إنما ستهن وتضعف، فكلما جعلتها في طاعة الله يميتك الله بها بعافيتك. وكان دائما من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واجعله الوارث منا، يعني هذه الجوارح ترثنا. يعني ايه ترثنا؟ يعني الموت وهي صحية وهي قوية، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعافيته، فلم يرقد طويلا في مرض الحمى الذي مرض فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا وقد بلغت من الكبر عتيا، كيف؟ كيف يا رب؟ سبحان الله، هو في الأول قال ذلك، هو عندما قدم بين يدي الدعاء قدم انكساره وضعف قوته وشيب رأسه وأقرى زوجته وعقمها. طب الآن كيف يقول له: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ أنى كيف؟ هل هو من باب التعجب، ولا هو من باب الشك، ولا هو من باب الاستفهام على بابه؟ احنا قلنا دائما الاستفهام ما يأتي على بابه فبيستفسر. أقول لك: أين ذهب محمد اليوم؟ فأنا قصد هنا أننا لا أعلم أين ذهب، فأنت تخبرني: ذهب اليوم سافر إلى الإسماعيلية مثلا، بخلاف لما سألك سؤال أريد منه التهكم مثلا. أجالس محمد في البيت؟ شوف الطريقة، يعني محمد نقعد في البيت ونايم وسايب الدرس أو سايب الصلاة؟ يبقى هذا مش استفهام، يعني مش بسأل. أنا مش بقول العبارة دي عشان تقول لي: آه نعم جالس في البيت، لا، ده أنا بقولها تهكما واستغرابا من أمره، كيف يجلس في البيت ويترك مأدوبة عينه مثلا. إذن السؤال قد يأتي على بابه، والسؤال قد يأتي للتعجب. فهنا العلماء قالوا: قد يكون بالفعل زكريا عليه الصلاة والسلام يستفهم من ربه، قال: يا رب أي نعم أنت ستأتيني بهذا الغلام وستستجيب دعائي كما عودتني، كما قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني ما شقيت أبدا وما تعبت أبدا بدعوة دعوتها لك أو بطلب طلبته منك. فكيف يعني؟ هل سأعود شابا حتى أنجد، أم أنك ستصلح لي زوجي بعد أن كانت عقيما ستصبح ولودا أو تصبح شابة، أم أنك ستزوجني زوجة ثانية أنجب منها؟ أيوة، أين الاستفهام على باب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ أو يكون استعجاب، يعني يا رب هيحصل الكلام ده وأنا فيا اللي فيا ومراتي فيا اللي فيها، وهذا لا شيء ولا تشكيك في قدرة الله تبارك وتعالى. حينما قال ربنا تبارك وتعالى: وجاءت الملائكة وبشرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسحاق ويعقوب ومن وراء يعقوب، فقالت امرأة عجوز عقيم، قالوا كذلك قال رب. وفي آية أخرى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. لا، الآية الثانية: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. ردت الملائكة عليها بقولها ماذا؟ قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أيضا لما جاءت البشارة لإبراهيم وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام صاحب الملة، قال ماذا؟ أبشرتموني على الكبر؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه العبارة من إبراهيم تختلف عن عبارة زكريا، لأن بشارة إبراهيم هي بشارة لزوجته أكثر من بشارة الله، لأنه كان قد ولد له إسماعيل. يعني هذه البشارة بإسحاق بعد 13 سنة من ميلاد مين؟ من ميلاد إسماعيل، فكان قد ولد له، يعني الراجل بينجب، وإن كان قد أنجب من امرأة أخرى وهي هاجر، فهنا الخلل عند من؟ عند سارة. فكانت المسألة التعجب أكثر من من؟ من المرأة. أما تعجب إبراهيم فعلى كبر، يعني بعد 13 سنة وما خلفتش، وإذ الست ده عمرها ما خلفت، أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ بخلاف زكريا، زكريا لم يولد له أصلا ولم ينجب له، وامرأته عاقر عقيم لا تلد. فهنا لما جاءته المسألة، إما أن يكون للتعجب وإما أن يكون للاستفهام على بابه. ولذلك قال له ربنا تبارك وتعالى: قال كذلك، عليها وقف، قال ربك هو علي هين. وفي قراءة أخرى يعني بالنسبة للوقف، قال كذلك قال ربك، ده كلام مين؟ الملك، هذا كلام قدير، هذا ليس كلام من يوضع كلامه تحت الاختبار، إنما ينبغي أن يؤخذ كلامه باليقين في القلوب وبالتصديق التام، ومن أصدق من الله قيلا. قال كذلك. وفي الآية في آل عمران قال كذلك يفعل الله ما يشاء، يعني يعطي الأسباب ويعطي من غير إيه؟ أسباب. في أسباب للإنجاب هنعطي، وممكن تكون في أسباب للإنجاب وما ننجبش. مش بيبقوا اتنين متجوزين مع بعض ويروح يكشف يلقى نفسه تمام 10/10، خصوبة تامة، وهي كمان الرحم 100%، والبويضات 100%، وقناتي فلوب 100%، وكل والتبويض 100%، وما فيش إنجاب. يتطلق، هو يتجوز واحدة تانية يخلف منها، وهي تتجوز واحد تاني يخلف منها. سبحانك يا رب، تحصل ولا تحصلش، لكن لا نتصاعد منها ولا نعتبر، لأن ربنا لم يرد منهما بذرية، لكن عاوز من ده ذرية من واحدة تانية، وعاوز من دي ذرية من واحد تاني. حكمته كونه يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى، له القدرة المطلقة في كونه. احنا ما بيقص علينا القصص، ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يبرهن لنا على قدرته. هو لما بيريد الشيء ماذا يفعل؟ يعمل عملية وتبويض وحقن مجهري والكلام ده؟ كن فيكون. انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، ده حكم. لما يريد شيء، كن ولدا يكون ولدا، كن أنهارا كانت أنهارا، كن زلزالا في هذا المكان يكون زلزالا، كن بركانا يكون بركانا. صاحب القدرة المطلقة سبحانه وتعالى. إذن كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن فالعلماء لهم توجيه إعرابي في النحو بالنسبة قال كذلك، فما توجيهه؟ قال كذلك خبر لمبتدأ محذوف، يعني قال الأمر كذلك، يعني سيولد لك الغلام وأنت كبير وامرأتك عاقر، ثم يأتي بعد ذلك قوله تبارك وتعالى تبتدئ به قال ربك هو علي هين يعني سهل. سبحان الله. وهل هناك صعب على الله؟ لا إله إلا الله. إذا المسألة يريد أن يقرب ربنا تبارك وتعالى إلينا الأمر، ولما يريد أن يقرب يقرن بحالته. قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طب إنه الأصعب ده، أنا أوجدتك من العدم، ما كنت شيئا وأوجدتك، يبقى يصعب علي أن أوجد منك ولدا. ولذلك لما أحب يقربها برضو ربنا للخلق يقول جل وعلا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالبدء أصعب من الإعادة، البدء أصعب من الإعادة، لأن البدء من عدم، إنشاء من عدم. فلما أنشأ ربنا تبارك وتعالى الآدمية الأول كان من ماذا؟ آدم أبونا من طين، ثم خلق حواء من ضلع من أضلاع، ثم جاء التناسل بعد ذلك من ذكر وأنثى، ثم جاء خلق للأسباب، فخلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى بن مريم، وهي العجيبة الثانية في هذه السورة المباركة. إذن كل ذلك يدلل ربنا تبارك وتعالى على كمال قدرته في كونه وفي خلقه، يفعل ما يشاء. قال كذلك عن الأمر كذلك، أو قال كذلك، يبقى كذلك مفعول به لقال. طب كذلك دي مبهمة، وإحنا قلنا أصلا أسماء الإشارة مبهمات، صحيح هي أعلام، ولكنها لا تعلم إلا بما تشير إليه. لما تقول هذا مبهم، قل هذا رجل، هذا مصباح، هذه امرأة، هذه نافذة، يبقى بالمشار إليه يفك إبهام إيه؟ إبهام اسم الإشارة. طب قال كذلك، كيف تفك؟ ما مفسرها؟ هو علي هين. تماما مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى في قصة لوط عليه الصلاة والسلام، وقضينا إليه ذلك الأمر. طب إيه الأمر ذا للقضاء إليه؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى الإشارة على إيه؟ ما هو الأمر هنا؟ الكلام اللي قاله له أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هندمرهم الصبح. قضينا هذا الأمر من؟ للوط. إذن فالشاهد هنا قال كذلك، ممكن تقول قال الأمر كذلك، يعني سيولد لك غلام مع حكم زوجك ومع كبر سنك، أو قال كذلك، قال ربك كذلك هو علي هين. أدي المعنى حتى يفك الإشكال. هو علي هين كما قلت لكم سهل، أمر يسير على الله تبارك وتعالى، والكل في كون الله تبارك وتعالى يسير، لأنه تأتي إرادته جل وعلا وقضاءه بكن، كن فيكون جل وعلا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني كنت معدوما. نفس العملية التي تجدها في نفس الصورة. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. الإنسان بيتعجب من مسألة البعث، فيدلل الله تبارك وتعالى بقدرته على البعث بماذا؟ بقدرته السابقة على الإيجاد، فيقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. شوف إزاي، يعني هو ربنا بيقول الإنسان بيقول لما موت أبعث حيا، إزاي الكلام؟ فربنا بيرد عليه بسؤال، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يعني كان معدوما. فيبرهن ربنا تبارك وتعالى على قدرته على البعث بقدرته الأولى عليه على الإيجاد، ويبرهن ربنا تبارك وتعالى لزكريا هنا على قدرته بأن يوجد له غلام، بأن يوجد له غلاما على كبر سنه وعلى عقم زوجه، بأنه خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال رب. طيب قال رب اجعل لي آية. ايه معنى هل يعني يشك هنا، هل يشك هنا زكريا في قدرة ربي على إعطائه غلام؟ كلا والله. إذن لماذا يريد الآية؟ حتى يطمئن قلبه. عندما خاطب إبراهيم الخليل ربه قال رب أرني كيف تحيي الموتى. أنا عاوز أشوف الموضوع ده. قال أولم تؤمن، بس أنت مش مؤمن بالجزئية دي يا إبراهيم، لو ما أمنش بقى يكفر. قال بلى، يعني بلى أؤمن، لأن السؤال بالنفي، السؤال بالنفي يجاب عنه إيه؟ ببلى. ألست بربكم؟ وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى. لو قالوا نعم يكفرون، لأن إجابة السؤال المنفي بنعم يعني إثبات النفي، يعني نعم لست ربنا. لكن إجابة السؤال المنفي ببلى يعني بلى أنت ربنا. إجابة السؤال المنفي تجيب عليه بإيه؟ ببلى. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إذن فالشاهد هنا قال رب اجعل لي آية، علامة أعرف بها حمل زوجتي، عشان كده برضو أفرح. وانت عارف أن المرأة هذه أول مرة تحمل، ودائما البنت البكرية ما تعرفش بالحمل بتاعها، اللي بتخبرها بها مين دائما؟ أمها أو حماتها. تقول لها يا أمه مثلا أنا شايفة جايني صداع دائما وعاوز أنام كتير ورجع كتير، أخذ بالك، ونفسي مش عارف، تجي لك في وسط الشتاء وتقول لك نفسي البطيخ، البطيخ ما يطلعش الا في الصيف مثلا. حصل، طب الحمد لله. طب هنروح بس نعمل حته اختبار كده، في مختبر عمر بن الخطاب او عند البرج، تطلع النتيجه ايجابيه الحمد لله. اللي تعرف مين دي؟ الوليه المتودكه الكبيره، سبق لها قبل كده حملت مرتين ثلاثه، لكن البنت لسه ما تعرفش الموضوع ايه. واضح؟ فهنا هذه المراه لا تعلم هذه العلامات ولا تعرفها، وزكريا ليس على دراية بها، فيريد علامة من ربه إذا ما حملت زوجته. فكانت العلامة غريبة، لا ترجيع ولا غيره، العلامة غريبة. قال آيتك، يعني العلامة اللي هنديها لك على حمل زوجك. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. وانتبه لكلمة سوية، يعني وأنت صحيح لا مرض فيك، يعني مش هنصيف لسانك بمرض، لا ده لسانك صحيح وكل حاجة. وحاجة غريبة في كمان في المسألة الثلاث ليالي دي، هناك في آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إشارة ثلاث أيام، وين قال له ثلاث ليالي؟ لازم تعرف ان حساب العرب في الايام والليالي وهو نفس حساب القران، الليله تسبق اليوم. يعني احنا النهارده ليله ايه؟ ليله الاثنين. ليله ايه؟ مش ليله الاحد، ليله الاثنين. بدليل في اخر ليله من شوال، اخد بالك، في اخر ليله من شعبان بنبدا نشوف الهلال بعد غروب الشمس. لو شفنا الهلال يبقى هلال الليله الاولى من ايه؟ من رمضان، وبالقيم الليل، مش كده؟ بالقيم الليلة الأولى من التراويح، مع إن بكرة أول يوم في إيه؟ إذن الليلة تسبق اليوم في أيام العرب. برضو في آخر ليلة من رمضان بيستطلعون إيه؟ الهلال. فلو ظهر الهلال بعد المغرب ما بنقيمش الليل، لأن يبقى اليوم الثاني جاي إيه؟ العيد، أول يوم العيد. يبقى من المغرب لحد الفجر الصادق بنسميها ليلة، ومن طلوع الفجر الصادق لحد غروب الشمس نسميه يوم. يبقى اما يجي هو يجمع لي يقول لي هنا ليالي وهناك ايام، يعني ثلاث ايام كاملين، يوم كامل بقى 24 ساعه. ما لقومه الا بذكر الله وتسبيحه، لما يجي يقول لا اله الا الله يتكلم، لما يجي يقول اي كلام ثاني عايز اكل عايز ما يعرفش لسانه يعقل. دي ايه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ثلاث ليال سوية، يعني وانت سوي، يعني سويا هنا حال، حال كونك سوي صحيح غير سقيم، لسانك ما فيهوش عطب. دي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. قال العلماء، طب كيف استنبط العلماء انه اذا تكلم بذكر الله او بتسبيحه نطق، واذا تكلم بغير ذكر الله وغير تسبيحه عقل لسانه؟ قالوا في آية
قالوا في الآية في سورة آل عمران بعدما قال له ربنا تبارك وتعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، قال بعدها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. منين قال له دي آية وعلامة أنك تكلمه؟ منين يأمره بالذكر؟ قال لا يأمر الله بالمستحيل، فما دام قد أمره بالذكر والتسبيح إذن كان كلما ذكر انطلق لسانه بالذكر والتسبيح، وإذا أراد أن يتكلم بشيء آخر لم يستطع أن يتكلم به. بدليل لما خرج على قوم من المحراب قال ربنا عنه فأوحى يعني أشار، فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا، أوحى يعني أشار إشارة سريعة، ومنهم من قال كتب لهم على الأرض. إذن كان لسانه كلما أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى انطلق وتكلم، وإذا أراد أن يتكلم بأي كلام آخر عقل ولم يتكلم، حبس. آية من آيات الله تبارك وتعالى، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قوم من المحراب مكان عبادة، كان مكان مرتفع في أماكن العبادة عندهم، والعلماء يستنبطون من هذا أنه يجوز أن يرتفع الإمام في صلاته عن المأمومين، يعني يكون الإمام في مكان مرتفع والمأمومين في مكان منخفض، أو العكس يكون الإمام في مكان منخفض والمأمومين في مكان مرتفع، كما نصلي في الحرم على في الدور الثاني وفي الدور الثالث وعلى السطح مع أن الإمام تحت حجر الكعبة، وكما نصلي هنا في مسجدنا في عندنا دور الثاني ودور الثالث في صلاة مع يعني صحة الصلاة موجودة مع الكراهة لو لم يكن فيه يعني عذر، ما دام في عذر ازدحام وكده يبقى ما فيش ان شاء الله كراهه، لكن لو في مكان متسع والناس جميعا يصلي الرجال اولا ثم الصبيان ثم النساء في المؤخره هذا الافضل. اما ارتفاع الاماكن عن الامام قال العلماء تصح الصلاه مع الكراهه. اذا هذا معنى المحراب مكان مرتفع كانوا يتخذونه للعباده. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا، وكان الإجاز العظيم في كلام ربنا تبارك وتعالى، مش هيحكي بقى حملت وعملت ايه وتولد الولد ازاي لا، دخل على طول في ايه الولد كبر وأصبح أهلا للخطاب. يا يحيى، ما الذي يخاطبه؟ رب العالمين جل وعلا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، الصبي لم يبلغ الحلم، والحكم هنا الحكمة، أو قيل الحكم عن العلم والجد والعزيمة من صغره، يعني كبير من يومه، خد بالك. حتى إن ابن عباس يستنبط من هذه الآية استنباطا عجيبا، قال من حفظ كتاب الله قبل أن يبلغ الحلم فقد آتاه الله الحكم صبيا. نسأل الله أن يصلح ذرياتنا أجمعين، وأن يجعلهم من حملة كتاب ربنا العظيم، وأن يجعلهم من العاملين به. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والكتاب هنا على أرجح أقوال المفسرين هو التوراة، هي شريعة بني إسرائيل، وقيل الكتاب جنس الكتاب أو الكتب السماوية التي أنزلت في بني إسرائيل كالزبور وغيره وصحف إبراهيم وموسى، وقيل الكتاب كتاب خاص أنزل على يحيى، ولكن القول الراجح هو الأول كما قلت لكم أنها التوراة. خذ الكتاب بقوة، إيه قوة؟ يشد شد أم بجد في أخذ تعاليمه؟ وهذا الأمر أمرت به بنو إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، بجد لا هزر فيه. إذا لابد أن نأخذ الكتاب بقوة، أن نتبع تعاليم ربنا بجدية، مش تقول له قال ربنا يا أخي إن شاء الله الدين يسر، يا أخي ده قال ربنا جل وعلا، ده أمر واجب. يا أخي ما تعملش بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لك طب بس هنعمل إيه، ما عاوزين نكبر مشاريعنا وعاوزين مش عارف نعمل إيه وعاوز إيه، إيه الكلام الفارغ؟ أقول لك حرب من الله ورسوله، تقول عاوزين نكبر المشروع شوية، لا حول ولا قوة إلا بالله، هز
يأخذون كلام الله بغير جدية بغير قوة. إذن يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إشارة لأن كلام الله تبارك وتعالى وتعاليمه لابد أن تؤخذ بجدية. وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اتخذوا الدين كده لعب ولهو واغتروا بحياتهم الدنيا، اتركهم ذرهم. إذا نحتاج إلى قوة في أخذ الكتاب وأخذ تعليم الإسلام، عاوزين جدية سلوك مش مظهر فقط، نريد سلوكا، نريد أخلاقا. الذين يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية وفي الثياب، نقول له التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الأرحام، في قول المعروف، في نهي عن منكر، في قول اللين، في الرحمة، في الشفقة بالناس، مش مظهر فقط. الأخت اللي تلتزم بالنقاب نقول لها التزم بأخلاقك وانت بتتعاملي مع الناس، صوتك ما يعلاش، تخير من الألفاظ أحسنها، مش في أول محك بينك وبين أخت يسوء خلقك وتظهر بقى الألفاظ المخزونة اللي بتحاول تتجملي بعيدا عنها. لا، لو صدقت مع ربك في أحرج لحظات الغضب لن يخرج منك إلا الخير. الصحابة لما يغضبك إنسان قل سبحان الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله العظيم، روح توضأ. فإذا نريد سلوكا، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. قال العلماء حنانا من لدنا معطوفة على الكتاب، يعني آتيناه حنانا من لدنا، والحنان الرحمة والشفقة، والرحمة دي من أبرز سمات الدعاة إلى الله. الداعي إلى الله كالطبيب إن لم يكن رحيما بمرضاه نفر منه المرضى. والله لو دخلت على دكتور حتى لو كان الكشف بتاعه 100 جنيه ولقيته متكبر كده بقول لك ايه اللي عامله في نفسك، لازم تعمل كده، قول لي يا عم والله مش عاوز الشفاء منك، حتى لو مش عايز دواك لو كنت هشفى بكره. ولو دخلت على طبيب كده بيبتسم، ايه يا عم ده انت ما شاء الله، ايه اللي تقول له الكلى وجنبي والكبد، قول له يا عم كده ايه وكلى ده انت احسن مني، يبتسم في وشك كده تلقاه ايه ادخل البشاره على قلبك. لو كتب لك بعد كده اسبرين اخذ بالك هتاخده وتروح يحق نفسه. أما الثاني قال لك أف أف أنت بقيلة ثلاثة أيام وتموت، أنت خلاص. زي ما قلت لك أحد الإخوة من 20 سنة كده الوضع حصلت، شافوا أخ من الإخوة الأطباء قال أنت بالضبط قدامك بالكثير أو 6 شهور. بدأ الأخ خلاص هموت، طب شوفوا يا جماعة اللي ليه عندي كذا، طب ادي لفلان كذا وادي لفلان كذا وادي لفلان كذا. وبعدين واحد قال لي انت مالك عم بتعمل كده، قال له اصلا رحت للدكتور فلان وقال لي هموت، قال لي عم نشوف دكتور غيره، راح لدكتور غيره في مصر قال لي عم انت ما فيكش اي حاجه وهتعيش، قال هات الحاجات اللي اعطيناها للناس. اما رجع وعرف انه هيعيش هات كذا اللي اعطيناه لكذا والدكانه الفلانيه واعمل الحكايه دي واقعه فعلا حصلت معنا في بورسعيد مع احد الاخوه. هكذا الانسان. فالشاهد من كل ذلك ان الطبيب الداعي كالطبيب، اولا لابد ان يطلع يعرف المستجدات يزداد علما، ان يكون رحيما. يقول ربنا تبارك وتعالى لخير خلقه اولا قال له وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ويقول له فبما رحمه من الله، يعني بسبب رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه مصر. إذن الشاهد من كل ذلك آتى الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام حنانا ورحمة وشفقة بمن يدعوه، وحنانا من لدنا، وزكاة تطهيرا لنفسه، وعصمة عن المعاصي والذنوب، وكان تقيا خوافا من ربه، خائفا من ربه دائما وجلا. في سورة آل عمران يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، والآية وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيد وحصور ونبي من الصالحين، دول الثلاث صفات اللي احنا عاوزين نتكلم عنهم زيادة عن صفات سورة مريم. السيد معروف الذي يسود قومه، السيد الذي يسود قومه ويرضى قومه بسيادته وإمارته. الحصور دي وقع فيها إشكال، حصورا هنا وقع في موضع الذم ولا المدح؟ يعني ربنا أنا بيذم يحيى ولا بيمدحه؟ إذن حصور في لغة العرب هو الذي لا يأتي النساء مع قدرته على إتيان النساء، يعني الآلة عنده سليمة ولكنه يعتذر النساء ولا يحب أن يأتي النساء، لا كما قال بعضهم الحصور العنين الذي لا يستطيع أن يأتي النساء. الذي لا يستطيع أن يأتي النساء هذا طعن في ذكورته، والله تبارك وتعالى عرض هذه الصفة في موضع المدح ليس في موضع الذم. فكيف ينشئ نبيا من الصالحين ويكون عنينا حصورا؟ فالحصور هنا لا يأتي النساء برغبته هو مع قدرته على إتيان النساء، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وهو كما قال ربنا ذرية طيبة استجابة لدعوة أبيه هب لي من لدنك ذرية طيبة، فكان طيبا. والطيب لا يدخله أبدا مسألة العنين أبدا. إذن بعض بني إسرائيل فهموا ذلك، فمنهم من اختصى ومنهم من حرموا على أنفسهم النساء كالرهبانية التي قال عنها ربنا تبارك رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني حتى فرضوا على أنفسهم أن يتزوجوا. وبعض الكنائس لما حفروها وجدوا حولها جماجم أطفال صغيرة مولودين من فعل قبيح بين الذين فرضوا على أنفسهم أشياء ما فرضها الله عليه، ضد الفطرة، فطرة الإنسان أن يتزوج الإنسان وكل أولاد إلى آخره. إذن فالتبتل للقطاع للعبادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء، أن يخفي الرجل نفسه حتى يتفرغ للعبادة. وقال لا رهبانية في الدين، ما فيش رهبانية عندنا في الإسلام، بل نهى الذين أراد نهى الذي أراد أن لا يتزوج النساء فقال وأتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، فتلك سنتي فمن رغب عنها فليس مني. إذا رهبانية هذه الأمة في الزواج وفي كثرة النسل، رهبانيتها في الزواج وكثرة النسل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن في آية آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إلى جانب هذه المجموعة من الصفات التي ذكرت في سورة مريم، فهنا مصدقا بكلمة، هذا دليل على أنه سيصدق بعيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو كلمة الله ألقاها إلى مريم، أو ربما مصدقا بكلمة يعني مصدقا بما أنزله الله تبارك وتعالى من كتاب، لأن يطلق على كلام على كتاب الله بأنه الكلام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فيطلق على القرآن أنه كلام الله وأنه كلمة. وسيدا وحصورا، والحصور كما قلت لك هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيان النساء، تبتلا لله تبارك وتعالى وانقطاعا لعبادته. ربما يكون ذلك كان في شريعة من قبلنا مباح، أما في شريعتنا فربنا تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالرسل كانوا يتزوجون وكانت لهم زرارة، فليس من سنتنا أبدا أن ينقطع الإنسان عن الزواج، حتى إن العلماء تكلموا في من يؤجل الزواج من أجل أن يحج أولا، أيهما أولى؟ رجل تكون عنده المال للحج هل يحج أم يتزوج؟ شاب، فنقول إذا كان يخشى على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة فيقدم الزواج على الحج، لأن الحج على الاستطاعة، وإذا كانت نفسه هادئة شهوته ضعيفة ليست له رغبة في النساء إذن فليحج. هذا كلام أهل العلم في هذه المسألة. بعض الناس يقول لك أحج الأول ولا جاهز البيت؟ نقول له حج الأول. من اللي قال لك جهاز البنت ده مش وارد أبدا في أي كتاب؟ تحج الأول بعد كده تيسر الأمر تجهز. عاوز عريس البنت يستنى لحد ما تجهزها أنا وسام، مش عاوز يجي غيره يشيلها هيلة بيلة كلها، ما تجيبلهاش ولا حاجة. أنتم اللي فرضتوا على أنفسكم أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. لازم تجيب مش عارف سبع مراتب، ولازم يجيب مش عارف كم ضربية وكم وتباهه، ويشحت الفلوس ويعمل لك ديجي بألف جنيه. شو الكلام الفارغ؟ ويجي يتسول من الناس عايز البنت جاهزة. كلام هذا لا يرضي ربنا تبارك وتعالى. اتقوا الله. فإذا الأمور وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال في سورة مريم التي نحن بصددها: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا عليه السلام وبرا بوالديه. البر هو الذي يفعل البر، فكان بارا بأبيه وأمه. وهذه لفتة أن بر أمهاتنا وآبائنا خاصة في كبرهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. أقل الكلام كلمة من فعل اسم فعل يقصد به التزجر، همزة وفاء أوف. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة إلى آخر الآيات. للأسف وجدنا البنت مدام قال تاخذ مؤهل جامعي أو تبقى ما شاء الله مثقفة، تيجي لأمها اللي حملت فيها 9 أشهر وسهرت على إرضاعها واوا إلى آخر، تقول لها أنت بتفهميش حاجة، أنت مرة قديمة، ده أنت الأجهل من دابة حقيقة. من تقول لأمها هكذا أنت بتفهميش حاجة، أنت ما أنت متخلفة أنت إلى آخره، لن ترى خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى إن لم تتب إلى الله عز وجل وتكون عند قدم أمها. والثاني برضو يقول له أنت أرفتنا في حياتنا يا أخي ما تشوف لك موتة، يقول لأبوه أخذ بالك. واحد جاي منهم قال لي مش عارف الرجل ده هيموت إمتى، مكنز الفلوس ولا عارف إن يتمتع بفلوسنا ولا سبحان الله يتمنى الأبي أن يموت. شوف الجيل اللي احنا عايشين معاه. امرأة قالت بعد ما أودعوها في دار المسنات، أودعها ابنها من أجل امرأته العاقة إن شاء الله ربنا يرزقها بولد يفعل معها ما فعلت هي مع حماتها. بعد تزن على ابنها واحنا القرف ده واحنا نعيش في القرف ده لحد امتى، راح حطها في دار المسنات متركة 3 سنين قعدوا بيتكلموا معها. بتقول انا مش زعلان ان هو حطني في دار المسنات، انا بس مشتاق له نفسي اشوفه قبل ما اموت. شوف قلب الام، شايف اشباه الرجال قاتلهم الله ان يفكون اشباه الرجال عشان مراد رمى امه في دار المسنين. وهكذا النهارده كنت في برفقات في المحكمه، فوقفت معي اخت منتقبه قالت لي انت الشيخ منى؟ قلت لها هو بعيني. قالت لي في سؤال عندي، امي شايلها لي 14 سنه وزوجي دلوقتي متضجر منها ويقول لي ان تعطي انا الواجب عليك. قلت لها انت مالكيش اخوات تانيين؟ قالت لي اخوات لنا 4. قلت لها حق، زوجك على حق، فلا بد ان تتناوبوا النوبه مع اخواتك، لكن لو كنت انت الوحيده فاقول لك لا تتركي امك ولو ادى ذلك الى طلاقك، لكن ما دام في اخوات تانيين معاكي تتناوبي. قالت مش راضي حد منهم يشيلها، 3 غيرها مش راضيين يشيلوا امهم، اخد بالك. ولذلك بقول لك خرجت من بعد السؤال ده اقول اللهم امتني ولا تحوجني لفذة كبدي. ربنا يميتنا كده ما يحوجناش حتى لاولادنا، يميتنا كده بعفتنا واحنا بنعرف نؤدي الصلوات وندخل الحمام ونخرج من الحمام وننزل في الشارع ونطلع من الشارع لوحدنا كده في صحتنا بعفتنا. اقرب الاقربين متضجرين من امهم، نسأل الله العفو والعافية. ففي زمن النت وفي زمن الأفلام الأوروبية افعل ما تشاء، نسأل الله العفو والعافية. إذن وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الجبابرة. لم يبعث ربنا تبارك وتعالى نبيا جبارا أبدا، لأن الجبابرة قتلة، والجبابرة مستكبرون في الأرض. وحينما ذكرهم الله تبارك وتعالى ذكرهم في كتابه في موضع الذم والسب، قال ربنا تبارك وتعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هود يقول لقومه، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. فالبطش من سمت الجبابرة، نسأل الله أن يقسم ظهور الجبابرة. وحينما أراد موسى أن يبطش مرة أخرى، المرة الأولى كانت خطأ، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، واستغفر ربه على ذلك فغفر له، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. لما وكز الرجل من أهل مصر من أجل رجل من بني إسرائيل من شيعته فقتله، فمرة ثانية فإذا الذي يستصرخه بالأمس، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. إذن فكأن القتل من أبرز سمات الجبابرة. إذن يا موسى أنت عاوز تبقى جبار بقى، قتال في الأرض، أنت مش جاي لتصلح، جاي لتقتل. إذن فشأن الرسل وشأن الدعاة إلى الله وشأن أولياء الله من أتباع الرسل ليس القتل أبدا، مهما كانت المبررات. يقول لك دول يستحل دماءهم، يستحل أموالهم علشان الجهاد في سبيل الله، هذا كلام خرافات وضلال، وتنازل عنه أصحابه بعد أكثر من ربع قرن. إذن القتل من أبشع الجرائم، أول جريمة وقعت على ظهر الأرض جريمة القتل. وكتب الله على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن لم يبعث ربنا تبارك وتعالى نبيا ولا رسولا وأودع في قلبه الجبر والكبر. وخلي بالك دايما تقترن الصفتان مع بعض، التكبر والتجبر. ولذلك قال ربنا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جبار متكبر وجبار. فالكبر بيحمله على الجبروت. ليه؟ لأنه خلاص لما يجد أن الذي هو فيه سيضيع يقطف الرؤوس ويملأ السجون، لا ينظر لا صغير ولا كبير ولا شيخ ولا غيره، مهم يبقى هو. هذا شأن الجبابرة في الأرض. إذن وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام عليه، من الذي قالها؟ رب العالمين جل وعلا. أما والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذه في القصة التي بعدها، قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هو الذي قال على نفسه والسلام علي. لكن الذي سلم على يحيى من؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك هم أبناء خالة التقيا في الملأ الأعلى فقال عيسى ليحيى: ادعو الله لي فأنت خير مني. فقال: كيف وأنت كلمة الله ألقاها إلى مريم؟ قال: أنت قال عنك الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فسلم عليك الله. أما أنا فسلمت على نفسي فقلت: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال: بل أنت أفضل مني فادعو الله لي. الشاهد بأن السلام هنا يأتي بمعنى الأمان، أمان عليه يوم ولد وأمان عليه يوم يموت وأمان عليه يوم يبعث حيا، أو السلام المعروف تحية له يوم ولد وتحية له يوم يموت، وتحية له يوم يبعث حيا. ولذلك ابن عيينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: ثلاث مواطن أوحش ما يكون فيها العبد، يعني يشعر فيها العبد بوحشة، مش وحش يعني قبيح، لا أوحش يعني يستوحش فيها العبد: لحظة نزولك من بطن أمك بعدما كنت في قرار مكين، لا تتعب في أكلك ولا في شربك، وأكلك بيجي لك عن طريق المشينة مع الحبل السري متصل بأمك، فأول ما بتطلع بتصرخ خارج إلى عالم الضلالات، إلى عالم الجهالات. ده أوحش موطن، خروجك من بطن أمك. الموطن الثاني نزولك في لحدك في قبرك، حيث تعاين أقواما لم تعاينهم من قبل، تجلس نصف جلسة ويأتيك منكر ونكير، يسألك من ربك، من دينك، من الرجل الذي بعث إليك، وأنت في وحشة، تخلى عنك الأهل والأحباب، فارقك أبوك وأمك، فارقتك زوجك، فارقك أولادك، الدنيا كلها الذين كانوا يصفقون لك ويهللون أوصلوك إلى هذه الحفرة، وصرت فيها وحيدا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور. ولا ينفعك في هذه الحفرة إلا عمل صالح، صالح قدمته قبل أن تنزل فيها. الموطن الثالث حينما تبعث وتخرج من قبرك وتعاين أهوال المحشر، أهوال يوم القيامة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا يوم البعث والنشور. إذن هذه مواطن يكون فيها العبد ما أحوجه إلى الأمان. فقال الله تبارك وتعالى عن يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بذلك نكون قد انتهينا من القصة الأولى في سورتنا المباركة، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحد القادم مع قصة عيسى ابن مريم وأمه البتول عليهما الصلاة والسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه،